الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وما زلنا مع الجبال الشوامخ الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين، ومع جبل شامخ وطود أشم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية يوم العاشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية في مدينة حران الواقعة اليوم جنوبية تركيا، وقد اضطرت عائلته للنزوح منها إلى الشام سنة 667 هجرية هربا من هجمات التتار الزاحفة من الشرق صوب بلادهم، سالبة منها الأمانة والطمأنينة والاستقرار. نشأ ابن تيمية في ظل أسرة لها شأن في العلم والسياسة، إذ كان والده شهاب الدين عبد الحليم أحد علماء حران المشهورين، وما إن وطئت قدماه دمشق حتى ذاع فضله واشتهر أمره، فكان له كرسي للتدريس والوعظ في مسجدها الكبير، وتولى إضافة إلى ذلك مشيخة دار الحديث، ولقب ابن تيمية نسبة لجدته. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي: قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية يا تيمية، فلقبت بذلك. قال ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنوسب إليها وعرف بها. وقد وصف الذهبي وهو المحدث والمؤرخ المعاصر لابن تيمية الشيخ عبد الحليم بأنه كان حاكم حران وشيخها. عرف من الأعلام في عائلة غير والده جده مجد الدين أبو البركات عبد السلام، وكان فقيها حنبليا ومحدثا وعالما باللغة العربية. وعمته ست الدار بنت عبد السلام، وكان ابن أخيها أحمد ابن عبد الحليم قد قرأ عليها شيئا من العلم، وأخوه شرف الدين أبو محمد عبد الله ابن عبد الحليم. وكان لوالدته ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية فضل كبير عليه، حيث نذرته مبكرا لخدمة العلم وتحصيله، وقد تركت في نفسه أبلغ الأثر بسبب حبها وعطفها عليه. وتدل على ذلك الرسائل التي كان يرسلها إليها في أثناء مقامه بمصر. عرف عن ابن تيمية في صباه قوة حفظه وسعة ذاكرته وسرعة بديهته، كما عرف عنه جديته وانصرافه في طفولته عن اللعب وعما ينشغل به أقرانه عادة. يقول عنه الحافظ البزار وهو من تلامذته أنه كان من صغره حريصا على الطلب مجدا في التحصيل والدأب. كان نشأة ابن تيمية في دمشق معدن العلماء وعشهم، كما وصفها محمد أبو زهر أحد مؤرخ سيرته، أثر بالغ في تكوينه العلمي، فقد كانت فيها مدارس للفقه الحنفي والشافعي والحنبلي، وكان فيها أكابر علماء العصر الذين سبق وجود ابن تيمية فيها كالعز بن عبد السلام والنووي وابن دقيق العيد وغيرهم، وكانوا يدرسون الحديث إلى جانب الفقه، مما أثر المكتبة المختصة بأحاديث الأحكام. وقد كانت مجالس العقائد والمنطق والفلسفة قائمة لمن أمها من الطلاب، الأمر الذي جعل من دمشق المدينة الموائمة لمواهب الطفل الموصوف بالذكاء والشغف العلمي أحمد ابن تيمية. تحقق لابن تيمية بهذين العاملين ملازمة أبيه ونشأته في دمشق ما كان يصبو إليه طلاب العلم ومحبوه، فقرأ القرآن صغيرا على أبيه وسمع منه ومن غيره دواوين الحديث الكبرى كمسند ابن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرها. وقد روي أنه حفظ كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي وهو صغير لم يبلغ الحلم، ولأن أسرة ابن تيمية عريقة في تمذهبها على فقه الإمام أحمد بن حنبل، فقد كان لشيخ الإسلام كما عرف فيما بعد اهتمام خاص بالفقه الحنبلي تمذهبا ودراسة وتدريسا، ولم تقتصر همة ابن تيمية على علوم الدين وحدها، فقد شغف بالعربية حتى عرف بمخالفته الناقضة لبعض من انتهى إليه سيبويه، إضافة إلى غوص عميق في المنطق والفلسفة، وليس أدل على ذلك من نتاجه العلمي الخاص بهذين الفنين ككتاب نقد المنطق وكتاب الرد على المنطقيين وغيرهما من الرسائل في الرد على الفلاسفة وتفنيد حججهم وآرائهم. وصفه الإمام الذهبي بأنه فرد الزمان وبحر العلوم، ولم يبلغ أحد في عصره رتبته، ومما اشتهر في عصره أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وقال عنه الزملكاني: لم أرى منذ 500 سنة أحفظ منه. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن ابن تيمية كان لا يلوي إلى غير المطالعة فلا تروى نفسه منها، ولا تمل من الانشغال بالعلم، ولا تكل من البحث. وقال عنه الخوارزمي: الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام، مفتي الفرق، حجة المذاهب، مقتدى الطوائف، لسان الشريعة، مجتهد العصر، وحيد الدهر، إمام الأئمة، تقي الدين أبو العباس أحمد. وقال عنه الصفي الهندي: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ ولهذا السبب ولغيره، كالجهاد الذي شغله سنوات طويلة، والسجن الذي دخله عددا من المرات، ولغيره كالجهاد الذي شغله سنوات طويلة والسجن الذي دخله عددا من المرات، وللهم الذي شغله طوال عمره، لم يتزوج ابن تيمية ولم يتسرى، أي لم يتخذ سرية من الإماء. وكان من عوامل موسوعيته كانت ذكاؤه الشديد وشغفه الكبير بالعلم والتعلم، ولذلك فقد تصدر للفتوى في سن 19 وألف وصنف قبل أن يبلغ 20، وتولى حلقة الدرس في جامع دمشق الكبير خلفا لوالده الذي توفي وهو في 22، وانعقد درسه الأول في 2 من محرم سنة 683 هجرية، وحضره لفيف من أعلام دمشق وعلمائها لشهود ترسيمه مفتيا وواعظا ومعلما. وفي صفر من العام نفسه بدأ تفسير القرآن الكريم على منبر خاص بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدمشق، وظل هذا الدرس مستمرا سنوات طويلة. وفي عام 699 هجرية وصل التتار إلى أعتاب الشام، وهزموا عساكر الناصر ابن قلاوون، وولى جنده الأدبار، وفر الكثير من أعيان دمشق إلى مصر، ولم يبق في المدينة إلا ابن تيمية مع نفر قليل من أصحابه، اتفقوا على ضبط الأمور فيها، وذهب على رأس وفد منهم يخاطب ملك التتار في وقف الدخول إلى دمشق، وقد استجاب الملك لذلك، وظل ينادي في الناس بالجهاد عاما كاملا حتى استنفر السلاطين والأعيان والعامة لمواجهة التتار الذين آثروا الانسحاب وترك المواجهة، حتى حدثت موقعة شقحب في رمضان سنة 702 هجرية، التي وقف فيها ابن تيمية مقاتلا ومحرضا الجند والعامة حتى تحقق لهم النصر. وكان لهذه الحادثة أثر كبير في تعظيم ابن تيمية في نفوس الناس، فصار الملك غير المتوج، والمستشار المؤتمن، والمرجع الموثوق للحكام والمحكومين. وكما كان لاحتكاكه المباشر مع رؤوس الفرق والجماعات كالشيعة والاتحادية والحلولية آثر في تأليب ذوي المصالح عليه، فإن تلك المنزلة التي نالها بالوقوف في وجه التتار أثارت حنق الحانقين وحسدهم، فزج به في السجن مرات، كان أولها في مصر سنة 705 هجرية، وقد مكث فيها عاما كاملا، ودخل السجن ثانية سنة 707 هجرية على إثر مناقشة مع الصوفية، غير أنه لم يمكث فيه سوى شهور قليلة، ثم تعرض للنفي إلى الإسكندرية للتخفيف من حدة الصراع بينه وبينهم. سبحان الله، أهل البدع لا يجرؤون على المواجهة فيذهبون لاستعداء السلطان، وهذا يدل على ضعفهم وخوفهم. وبعد عودته إلى دمشق عاد إلى الإفتاء والتدريس والبحث، فقاده نظره إلى فتوى كانت سببا في تعرضه للمحنة مرة أخرى على يد مخالفيه، وكان قد أفتى بأن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، وأنه يختلف عن تعليق الطلاق الذي قصد به وقوع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه، وهو الأمر الذي يخالف ما عليه أئمة المذاهب الأربعة، فاستنكر الفقهاء عليه وألبوا عليه السلطان، فأمره بالامتناع عن الفتوى، وهو ما لم يلتزم به ابن تيمية، فأمر به فحبس سنة 720 هجرية، وظل عاما آخر وراء القضبان في سجن القلعة بدمشق. وسبحان الله، هذه الفتوى هي المعمول والمفتى بها الآن، وبقي ذكر شيخ الإسلام وعمل بكلامه، ونسي الذين ألبوا عليه السلطان، وسجن القلعة هذا هو السجن الذي شهد نهاية ابن تيمية بين جدرانه، حيث إن خصومه ما فتئوا يبحثون في أمر يحد من نفوذه المعنوي بين الناس وأثره الكبير على العامة، فكان أن حركوا الأمراء من جديد في فتوى كان قد أفتاها سنة 709 هجرية، أي قبل 17 سنة من تاريخ ذلك التأليب، فأدخل السجن سنة 726 هجرية، ومنع من الكتابة والقراءة حتى توفاه الله سنة 728 هجرية، ومصنفات شيخ الإسلام رحمه الله طرب على 300 عنوان، ما بين رسائل مختصرة ومتون مركزة وكتب ذوات مجلدات ضخمة. وكان من أوائل مؤلفاته المؤثرة الصارم المسلول على شاتم الرسول، ألفه في دمشق سنة 693 هجرية، وذلك بعد حادثة وقعت من قبل أحد أصحاب النفوذ الذين أجازوا كتابيا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين أهم كتبه وأكبرها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 7 مجلدات ضخام، ومنهاج السنة في 9 مجلدات، وكتاب درء تعارض العقل والنقل في 11 مجلدا كبيرا. أما كتابه الكبير الموسوم بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فليس من تصنيفه، وإنما هو من جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، وهو من مشايخ نجد عني بتراث ابن تيمية، فقصد إلى جمعه وترتيبه وإخراجه، وقد طبع في 37 مجلدا. والكتاب جمع لفتاوى الشيخ ورسائله، وفيه من كتبه التي أخرجت منفردة، وله رحمه الله غير ذلك الكثير. وبعد حياة عامرة بالجهاد ونشر السنة والدفاع عن الدين وإقامة الحجة على المبتدعة في الدين توفاه الله، فتوفي شيخ الإسلام ابن تيمية في 20 من شوال سنة 728 هجرية في سجن القلعة بدمشق بعد مرض لم يمهله أكثر من 24 يوما، وكان قد مضى على حبسه نحو من 5 أشهر قضاها ممنوعا من كتبه ودفاتره، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.